نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: فالإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عما رد ذلك وترك مجادلته.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الإيمان بالميزان يوم القيامة، هذا من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالميزان الذي يكون يوم القيامة توزن فيه الأعمال وغيرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والأصل في إثبات الميزان الكتاب والسنة والآيات في القرآن كثيرة، كقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هذا في الآية الأخرى. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة ومعروفة، وكذلك الأحاديث في السنة كما سيأتي ذكر بعضه إن شاء الله تعالى، كلها أدلة معروفة مشهورة على إثبات الميزان. وهذا الميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي، ميزان حقيقي حسي، له كفتان حقيقيتان توزن فيهما الأعمال. فليس هذا الميزان تأويلاً لمعنى آخر كالعدل مثلاً، كما أوله أهل البدع قالوا: هذا الميزان ليس ميزاناً حقيقياً له كفتان كما نعرف، وإنما هو كناية عن العدل، عن عدل الله تعالى في حكمه وفصله بين العباد. هذا تأويل فاسد، خلاف الحق، خلاف ما فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إنما الميزان ميزان حقيقي كما صرحت به الأحاديث ووصفته في ذكر الكفتين وغير ذلك، فهو ميزان حقيقي له كفتان توزن فيهما الأعمال. والذي يوزن في الميزان، يقول الإمام رحمه الله: كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. هذا تنوعت فيه النصوص، تنوعت النصوص في ذكر الموزون، ما الذي يوزن في الميزان. النصوص جاءت في ذلك متنوعة ولا خلاف بينها، هذا من اختلاف التنوع الذي لا تناقض فيه. فجاءت النصوص بأن الأعمال توزن، وجاءت النصوص أيضاً بأن العامل نفسه يوزن، وجاءت النصوص أيضاً بأن صحائف الأعمال توزن. فهذه ثلاثة أشياء. فالموزون الذي يوضع في الميزان ثلاثة أشياء: إما الأعمال، وإما صحائفها، وإما العامل نفسه. فالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فبين أن هاتين الكلمتين ثقيلتان في الميزان، فهما توضعان وتوزنان في الميزان. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. فالخلق الحسن من الأعمال الصالحة يوضع في الميزان ويوزن. فهذه أدلة على أن الأعمال نفسها توزن، توضع في الميزان. الشيء الثاني العامل نفسه، العامل نفسه يدل عليه الحديث الذي استدل به الإمام: كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أيضا في الحديث الآخر الثابت في فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لساق عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. فهذه أدلة على أن العامل نفسه أيضا يوضع ويوزن في الميزان. الشيء الثالث صحائف الأعمال، الصحائف التي تكتب فيها الأعمال. ويدل على ذلك حديث صاحب البطاقة، وهو حديث مهم في الباب، لأن فيه وصفا دقيقا للميزان وإثباتا للكفتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر. هذا من السيئات والعياذ بالله. ثم يقال له، يقول الله تعالى له: هل تنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم تخرج له بطاقة، يقال له: فإنك لا تظلم، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. فأثبت الكفتين، توضع البطاقة في كفة والسجلات في الكفة الأخرى. قال: فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا الحديث أثبت لنا الكفتين في الميزان، وأثبت لنا أن الصحائف توضع في الكفتين، فصحائف الأعمال أيضا توزن في الميزان. فهذا من اختلاف التنوع الذي لا تناقض فيه، كل ذلك حق، ليس بينه تعارض. فالذي يوضع في الميزان الأعمال وصحائفها وأصحابها، الأعمال وصحائف الأعمال والعاملون، كل هذا يوضع ويوزن في الميزان. نعم. سبق الكلام على صفة الكلام لله عز وجل. قلنا: الكلام من صفات الله تعالى التي ثبتت بالنص والإجماع، وكلام الله تعالى كلام حقيقي على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، بحرف وصوت لا يشبه حروف ولا أصوات المخلوقين. وأن الله تعالى لم يزل متكلماً، لم يزل متصفاً بهذه الصفة، وأنه يتكلم كيفما شاء وقتما شاء بما شاء. هذا هو الذي ذكرناه من قبل، وهذا الموضع فيه تأكيد على ذلك. فالله تعالى يكلم، الله تعالى يتكلم وقتما شاء كيفما شاء. فمما جاء في ذلك كلامه للعباد يوم القيامة، فالله تعالى يكلم العباد يوم القيامة. هذا بالنصوص المعروفة في الكتاب والسنة، نصوص كثيرة في القرآن، آيات كثيرة فيها أن الله تعالى ينادي المشركين يوم القيامة، مثلا يقول لهم كذا: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الآيات في هذا المعنى كثيرة ومعروفة. الحديث أو هذا الموضع من كلام الإمام رحمه الله هو في أصله حديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الحديث. فهذا فيه دليل على أن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة، فنؤمن بصفة الكلام لله عز وجل، ونؤمن أن الله تعالى يتكلم وقتما شاء، ومن ذلك أنه يكلم العباد يوم القيامة بما شاء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، عاليته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
الحوض المذكور حوض فيه ماء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فضائله ومناقبه التي اختصه الله تعالى بها يوم القيامة. فالله تعالى جعل يوم القيامة لنبيه صلى الله عليه وسلم حوضا عظيما كبيرا له صفة معينة ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهذا الحوض كما ثبتت به الأحاديث. الإمام هنا ذكر بعض الصفات، وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، فهذا من الصفات. آنيته كعدد نجوم السماء، فهذا من صفاته أيضا. فكل ما ثبت في صفة الحوض والأحاديث في الصحيحين معروفة، يصب فيه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من ورق، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى طعما من العسل، وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه لم يظمأ أبدا. وأن هذا الحوض ما بين أيلة وصنعاء، أيلة مكان بالشام وصنعاء مكان باليمن. كل هذا مما ثبت في الأحاديث نؤمن به ونثبته في هذا الحوض. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، وما الرب ومن النبي، ويأتيهم منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
فتنة القبر أيضا من المسائل المهمة التي يجب الإيمان بها، وهي أيضا من الإيمان باليوم الآخر. وفتنة القبر هي الشيء الذي يعقب الموت، فإن الناس جميعا يموتون، كتب الله تعالى الموت على كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه. فالناس يموتون، وإذا ماتوا دفنوا أو قبروا وتعرضوا لهذه الفتنة، لفتنة القبر. حتى وإن لم يكن هناك قبر، هذا على سبيل الغالب، أن غالب من يموت يقبر، لكن حتى من لم يقبر، لو أن رجلا مثلا مات ولم يدفن، فإنه لا يخرج عن هذه المسألة. فهناك فتنة بعد الموت تسمى بفتنة القبر تغليبا، على سبيل التغليب. هذه الفتنة فيها سؤال يسأل العبد بعد موته عن أمور معينة، وبناء على إجابته يحصل له نعيم أو عذاب. فهذا هو المقصود بفتنة القبر، نؤمن بذلك، نؤمن أن العبد إذا مات سئل عن أمور معينة، وبناء على إجابته يتعرض للنعيم أو للعذاب. يقول: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه. الذي جاء في الأحاديث السؤال عن ثلاثة أشياء، يسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه، يقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك، يسأل عن هذه الأشياء الثلاثة. فأما المؤمن فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. وأما الكافر فيقول: لا أدري، يقول: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت مثله. فبناء على هذه الإجابة يحصل النعيم أو العذاب. وصفة ذلك مبسوطة في الأحاديث، أن المؤمن يفتح عليه باب من الجنة يأتيه من نعيمها ومن سرورها، وأن الكافر يفتح عليه من النار يأتيه من حرها ومن لهيبها، وأنه يضرب، أن الكافر يضرب في القبر ويعذب. كل هذا ثابت في الأحاديث نؤمن به كما جاء. ويأتيه منكر ونكير، هذان هما الملكان، ملكان يأتيان العبد بعد موته يسألانه هذه الأسئلة. والإمام هنا ذكر الملكين بالتعيين، قال منكر ونكير، وهذا جاء فيه حديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فيأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. في إسناده مقال، الحديث في إسناده مقال ونظر، لكن هذه المسألة مما يسهل فيه الأمر، يعني بعض العلماء بعض الأئمة يعتمد هذا الحديث ويعين الملكين بهذين الاسمين منكر ونكير، وبعض العلماء الآخرين يتوقف. الأمر في هذا سهل إن شاء الله تعالى. فالمقصود أنه يأتيه ملكان يسألانه بهذه الأسئلة. والإيمان بعذاب القبر أيضا، هذا مما ينبغي أن يعرف، هو ثابت في القرآن، هذا أيضا مما ينبغي أن يعرف حتى تعرف المسألة على وجهها الصحيح، وحتى يرد على أهل البدع الذين يزعمون أن عذاب القبر ليس موجودا في القرآن وأنه متعارض مع القرآن. فنقول لا، بل هو ثابت في القرآن، في قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين معروف، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة القبر. المقصود بذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، المقصود بذلك ماذا؟ فتنة القبر. الحديث ثابت بهذا. أيضا في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية ذكرت أمرين، ذكرت عرضا على النار، وذكرت عذابا يوم القيامة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في أول النهار وفي آخره. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض مختلف عن العذاب الذي يكون في القيامة، العرض متقدم على العذاب الذي يكون في القيامة. طيب هذا العرض ما تفسيره؟ الجواب أنه فتنة القبر، العذاب الذي يتعرض له هؤلاء بعد موتهم وقبل أن يبعثوا يوم القيامة. ففتنة القبر إذن ثابتة بالقرآن، ليست متعارضة مع القرآن. فالحاصل أن فتنة القبر ثابتة بالقرآن والأحاديث المتواترة، ثابتة بالآيات التي ذكرناها وبالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل هذه الفتنة وبيان أمورها وما يحصل فيها، وهي موجودة في مظانها لمن أراد التفصيل. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا أعمى فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل الثابتة أيضا التي يجب الإيمان بها. والقول في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عموما أن شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على قسمين: الشفاعة الثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على قسمين. القسم الأول شفاعة خاصة، شفاعة خاصة به لا يشاركه أحد فيها. والقسم الثاني شفاعة مشتركة بينه وبين غيره، ليست مختصة به. ف فالشفاعة المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى وهي التي تكون لمجيء الله لفصل القضاء بين العباد، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين العباد. وهذه الشفاعة هي الثابتة في الأحاديث المتواترة، وهي المقصودة عند عامة العلماء بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فعامة أهل العلم على تفسير هذا المقام المحمود بالشفاعة العظمى التي جاءت في الأحاديث المتواترة. وصفة هذه الشفاعة أن الناس عندما يبعثون من قبورهم ويحشرون في ساحة العرض على الله تعالى يضيق بهم الأمر من شدة الهول وشدة الحر وشدة الزحام، نسأل الله العافية، فيتركهم الله تعالى هكذا في هذا الهول، فيقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى نبي من أنبياء الله تعالى يشفع لكم عند الله حتى يريحكم مما أنتم فيه. فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، كلهم يقول لست لها، حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويحمد ربه سبحانه وتعالى بمحامد يعلمه إياها، فيأتي الله تعالى لفصل القضاء يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعط إلى آخره. فهذه هي الشفاعة العظمى مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني الشفاعة في استفتاح باب الجنة، الشفاعة في استفتاح باب الجنة أي لا يفتح باب الجنة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يبتدئ ذلك، هو الذي يفتتح باب الجنة. والحديث بذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب الجنة فيقول له الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. النوع الثالث شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وذلك لتخفيف العذاب عنه، فإن أبا طالب مات كافرا، والشفاعة في الكافر لا تقبل على معنى إخراجه من النار، لا يخرج الكافر من النار أبدا ولا تنفعه شفاعة الشافعين. فالذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تخفيف العذاب، يخفف العذاب عن عمه بشفاعته صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في أبي طالب إنه يجعل في ضحضاح من نار، وتوضع رجلاه في نعلين من نار يغلي منهما دماغه. قال صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن فشفاعته صلى الله عليه وسلم أثرت في تخفيف العذاب عن عمه. فهذا هو الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أنواع. القسم الثاني الشفاعة المشتركة التي لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في عصاة الموحدين، الشفاعة في عصاة الموحدين، فإن الله تعالى يدخل النار أناسا من أهل التوحيد بذنوبهم، يدخلون فيعذبون فيها على قدر ذنوبهم، ويخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يشفع فيهم المؤمنون، يشفع فيهم الصالحون، يشفع فيهم الملائكة. فهذا ليس مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين هذا الأمر ليس مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يشفع فيه غيره كذلك. وهذا القسم أيضا ثبت بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس متعارضا مع القرآن أيضا. باختصار شديد الشفاعة المنفية في القرآن إنما هي الشفاعة في الكفار، باختصار شديد ليس هذا هو الموضع الذي نتكلم فيه على الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية، لكن الشفاعة المنفية في القرآن من أنواعها من صورها الشفاعة في الكفار، أنهم لا يخرجون من النار، فلا تقبل فيهم شفاعة، لا تقبل فيهم شفاعة أن يخرجوا من النار. وأما الشفاعة في عصاة الموحدين فهذا شيء آخر، هذا ليس داخلا في الآيات التي فيها نفي الشفاعة في القرآن. فالشفاعة في عصاة الموحدين بعد إذن الله تعالى لمن أراد الله عز وجل من عباده الصالحين، هذا القسم ثابت بالأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأصله في القرآن أيضا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالقرآن أثبت شفاعة لم ينفها، هناك شفاعة مثبتة هي الشفاعة التي أثبتتها الأحاديث وفصلتها وبيّنت ما يتعلق بها. إذن خلاصة القول: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة وشفاعة غير خاصة. الشفاعة الخاصة على ثلاثة أنواع: الشفاعة العظمى، والشفاعة في استفتاح باب الجنة، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب. الشفاعة المشتركة هي الشفاعة في ماذا؟ في عصاة الموحدين. الإمام هنا ذكر نوعاً آخر، قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء الأثر. هذا نوع آخر من أنواع الشفاعة، وهو الشفاعة المختصة بالله سبحانه وتعالى. هناك شفاعة مختصة بالرب عز وجل لا يقوم بها غيره. هذه الشفاعة في النوع الذين ذكرت صفتهم، هناك أناس صفتهم كما قال رحمه الله يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. الحديث في ذلك ماذا فيه؟ يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع المؤمنون وشفع الصالحون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيخرج بقبضته أناسا لم يعملوا خيرا قط، يقبض قبضة أو قبضتين على ما جاءت به الروايات، أناسا لم يعملوا خيرا قط، فيؤمر بهم فيخرجون قد امتحشوا، امتحشوا يعني صاروا فحما، فيخرجون قد امتحشوا، فيؤمر بهم إلى نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ينبتون هكذا كالنبات كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون وفي أعناقهم الخاتم عتقاء الرحمن، يخرجون وفي أعناقهم الخاتم عتقاء الرحمن، ويكون مصيرهم بعد ذلك إلى الجنة. فهذا نوع خاص، هذه شفاعة خاصة لله سبحانه وتعالى في أناس على هذه الصفة. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاء فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
هذا أيضا من المسائل المتعلقة باليوم الآخر، وهذا يدخل تحت باب معروف عند العلماء وهو أشراط الساعة. أشراط الساعة، والأشراط هي العلامات. الأشراط جمع شرط بالتحريك وهو العلامة. يقول الله تعالى: فقد جاء أشراطها. فالأشراط موجودة وثابتة. وفي حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان قال: فأخبرني عن أماراتها. فهناك أمارات الساعة، أشراط الساعة، علامات الساعة، هذا باب معروف عند العلماء. وعلامات الساعة عند العلماء على قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. فالعلامات الصغرى هي التي تحدث في هذه الأزمان أو في الأزمان المتقدمة على هذا، وقد حدث معظمها، حدث معظمها، لم يبق منها إلا اليسير جدا، ربما علامة علامتان، كمثل كثرة القتل وكثرة الزنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث، وأن بيت المقدس يفتح ما ثبت في الأحاديث أن من آيات الساعة أو من علامات الساعة كذا وكذا وكذا، أيضا ما ذكر في حديث جبريل أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا كله من العلامات الصغرى، من العلامات الصغرى التي وقعت أو وقع أكثرها، لم يبق منها إلا اليسير. وأما العلامات الكبرى فهي التي تكون قرب قيام الساعة مباشرة، يعني تكون مقدمة لقيام الساعة. وهذه العلامات أولها طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا جميعا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم بعد ذلك تتوالى الآيات كما جاءت الأحاديث، كخروج الدابة في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تتوالى الآيات بعد ذلك كخروج الدابة، ومنها ما ذكره الإمام هنا: خروج المسيح الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فخروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من العلامات الكبرى التي تكون قرب قيام الساعة مباشرة. ما المسيح الدجال؟ المسيح الدجال شخص معين يخرج في آخر الزمان قبل قيام الساعة، له صفة معينة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، وله أمور معينة يقوم بها، وفتنة عظيمة يقوم بها. هذا من حيث الإجمال، نؤمن بخروج هذا الشخص على صفته وأموره وفتنته التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء جميعاً حذروا أممهم من هذا الدجال، يعني هذا الأمر من جهة الإعلام به ليس مختصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر به الأنبياء السابقون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الأمر بياناً، زاد في بيان صفة هذا الرجل وفي بيان شأنه وأحواله. والأحاديث معروفة مطولة ثابتة في الصحاح وفي غيرها لمن أراد التفصيل. هذا الرجل مما جاء في صفته أنه أعور، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ولهذا سمي المسيح، يعني في قول للعلماء أنه سمي المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، وفي قول آخر أنه سمي كذلك لأنه يمسح الأرض كلها، يعني يجوب الأرض كلها، يذهب إلى الأرض كلها ما عدا مكة والمدينة فإنه لا يدخل أي منهما. فهذا رجل من صفته أنه أعور العين اليمنى، من صفته أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم، من صفته أنه جعد قطط، يعني شعره مجعد، واضح مفهوم هذا، شعره مجعد ملتف، يعني من صفته فتنته العظيمة أنه يخرج يدعي الربوبية، يدعي أنه رب الناس ويأمر الناس بعبادته، ويكون معه خوارق عظيمة، يقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويكون من شأنه أنه يضرب الرجل فينشق نصفين فيمشي بين شقيه ويقول له قم فيقوم. فتنة عظيمة جدا، معه خوارق عظيمة، والناس يفتنون بهذا فتنة عظيمة. ولهذا فخم النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال، وأمر أن يستعاذ منها في دبر كل صلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك. لماذا؟ لأنها فتنة عظيمة جدا، الناس عندما يرون هذه الخوارق يفتنون ويغترون بهذا. فهذا رجل يخرج في آخر الزمان بهذه الفتنة وبهذه الأمور العظيمة، ويستمر في ذلك، يجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة، يستمر بهذه الفتنة العظيمة ما شاء الله تعالى، حتى يأتي الأمر التالي الذي هو نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. عندما تشتد هذه الفتنة يأذن الله تعالى للمسيح ابن مريم عليه السلام فينزل. وهذا مبني على إثبات حياة المسيح عليه السلام، هذا أيضا مهم مما يعتقد في هذا، مما يجب اعتقاده في هذا الأمر، أن المسيح عليه السلام لم يمت وأنه حي في السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله تعالى بل رفعه الله إليه. فالله تعالى رفع المسيح عليه السلام إلى السماء، وهو في السماء الآن حي موجود، ينزل في آخر الزمان ويقوم بما أمره الله تعالى به وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يموت في آخر الزمان. فالمسيح عليه السلام ينزل عندما تشتد فتنة الدجال، ينزل أيضا على صفة معينة ثبتت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقتل الدجال، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد، هذا مكان معين في أرض الشام حدده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المكان المعين هو الذي يقتل فيه المسيح الدجال. وبهذا تنتهي فتنة الدجال، ويمكث عيسى بن مريم عليه السلام يحكم في الناس حكما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يموت بعد ذلك إذا شاء الله تعالى، ويستمر الأمر على ذلك إلى أن تقوم الساعة. نقف هنا.